الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم وبارك ونعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذا هو المجلس الخامس والأخير بإذن الله تعالى في التعليق على قواعد الإحسان المتعلقة بتفسير القرآن. وكنا قد وقفنا على القاعدة الخامسة بعد الأربعين، قوله رحمه الله: حث الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في كتابه قواعد الحساب المتعلقة بتفسير القرآن، القاعدة الخامسة والأربعون: حث الباري في كتابه على الصلاح والإصلاح. هذه القاعدة من أعم القواعد، فإن القرآن يكاد أن يكون كله داخلا تحتها، فإن الله أمر بالصلاح في آيات متعددة والإصلاح، وأثنى على الصالحين والمصلحين في آيات أخرى.
معنى هذه القاعدة أن كل ما يمر عليك من خبر فهو خبر عن الصلاح والإصلاح، وخبر عن ضده وهو الفساد والإفساد. كل ما فيه أمر فهو أمر بما فيه صلاح وإصلاح، وكل ما يمر عليك نهي فهو نهي عن ضد وهو الفساد والإفساد. فإذا استطعت أن تعرف هذه القاعدة فأنت ترجع كل القرآن إلى أن المقصود من إنزال الكتاب وإرسال الرسل هو إيجاد الصلاح في الخلق وإصلاح ما فسد من أحوالهم. نعم.
قال رحمه الله: والصلاة أن تكون الأمور كلها مستقيمة معتدلة، مقصودا بها غاياتها الحميدة. فأمر الله بالأعمال الصالحة وأجمع الصالحين، لأن أعمال الخير تصلح القلوب والإيمان وتصلح الدين والدنيا والآخرة، وضدها فساد هذه الأشياء. وكذلك في آيات متعددة فيها الثناء على المصلحين ما أفسد الناس، والمصلحين بين الناس، والتصالح فيما بين المتنازعين، وأخبر على وجه العموم أن الصلح خير في إصلاح الأمور الفاسدة، السعي في إزالة ما تحتوي عليه من الشرور والضرر العام والخاص. قالوا: إن أهم أنواع الإصلاح السعي في إصلاح أحوال المسلمين في إصلاح دينهم ودنياهم، كما قال شعيب: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. فكل ساع في مصلحة دينية أو دنيوية للمسلمين فإنه مصلح، والله يهديه ويرشده ويسدده، وكل ساع بغير ذلك فهو مفسد، والله لا يصلح عمل المفسدين.
ومن عرف معنى هذه القاعدة أدرك من هو المفسد ومن هو المصلح، ومن لم ينظر لهذه القاعدة لم يستطع التفريق. ربما كما هو الحال اليوم، كثير من الناس يدعون الإصلاح وهم مفسدون، وأثار فسادهم وإفسادهم ظاهر للعيان حتى أدركه العوام وعلموا فساد ما هم عليه. نعم.
قال رحمه الله: ومن أهم ما يكون أيضا السعي في الصلح بين المتنازعين، كما أمر الله بذلك في الدماء والأموال والحقوق بين الزوجين، والواجب أن يصلح بالعدل ويسلك كل طريق توصل إلى الملاءمة بين المتنازعين، فإن آثار الصلح بركة وخير وصلاح. حتى إن الله تعالى أمر المسلمين إذا جنح الكفار المحرمون للمسالمة والمصالحة أن يوافقوهم على ذلك متوكلين على الله.
يعني أدنى جنوح من الكفار للصلح والمصالحة، الله جل وعلا قال: إن جنحوا للسلم فاجنح لهم. دل على أن المقصود من ذلك هو الصلاح والإصلاح. نعم.
قال: وأمثلة هذه القاعدة لا تنحصر، وحقيقتها السعي في الكمال الممكن حسب القدرة لتحصيل المصالح وتكميلها وإزالة المفاسد والمضار وتقليلها الكلية والجزئية المتعدية والقاصرة، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة السادسة والأربعون: ما أمر الله به في كتابه إما أن يوجه إلى من لم يدخل فيه فهذا أمر له بالدخول فيه، وإما أن يوجه لمن دخل فيه فهذا أمره به فهذا قال فهذا أمره به يصحح ما ورد منه ويسعى في تكميل ما لم يوجد منه. وهذه القاعدة منطردة في جميع الأوامر القرآنية أصولها وفروعها. فقوله تعالى: يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا من القسم الأول. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا من الثاني والثالث. بينه أمرهم بما يصحح ويكمل إيمانهم من الأعمال الظاهرة والباطنة وكمال الإخلاص فيها والنهي عما يفسدها وينقصها. وكذلك أمره للمؤمنين أن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويصوموا رمضان أمر بتكميل ذلك والقيام بكل شرط ومكمل لذلك العمل والنهي عن كل مفسد ومنقص لذلك العمل. وكذلك أمره لهم بالتوكل والإنابة ونحوها من أعمال القلوب هو أمر بتحقيق ذلك وإيجاد ما لم يوجد منه.
يعني من لم يدرك هذه القاعدة يظن كما ظن ذاك المدرس الذي درس الأولاد، فلما قرأ يا الذين آمنوا آمنوا قال واحدة زائدة شيلوها يا الذين آمنوا، ما يفهم. ولا معلوم أن الخطاب الإنساني بوصف هو فيه أن يطلبه فالمقصود تكميله.
قال: وبهذه القاعدة نفهم جواب الإيراد الذي يورد على قلب المؤمنين من ربهم الهداية إلى الصراط المستقيم والله قد هداهم للإسلام. جوابه ما تضمنته هذه القاعدة، ولا يقال هذا تحصيل للحاصل. فافهم هذا الأصل الجليل النافع الذي يفتح لك من أبواب العلم كنوزا وهو في غاية الوسع والوضوح.
كلامه في غاية الإتقان. من لم يدرك هذا ماذا يقول؟ يقرأ اهدنا الصراط المستقيم، يقول هذا تحصيل حاصل، هذا غير صحيح. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة السابعة والأربعون. إذا كان سياق الآيات في أمور خاصة وأراد الله أن يحكم عليها وذلك الحكم لا يختص بها بل يشملها ويشمل غيرها، جاء الله بالحكم العام. قال: وهذه القاعدة من أسرار القرآن وبدائعه وأكبر دليل على إحكامه وانتظامه العجيب. وأمثلة هذه القاعدة كثيرة منها، لما ذكر الله المنافقين وذمهم واستثنى منهم التائبين فقال: إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. فلما أراد الله أن يحكم لهم بالأجر لم يقل: وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، بل قال: وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما يشملهم وغيرهم من كل مؤمن، ولئلا يظن اختصاص الحكم بهم.
الله، هذا كلام عظيم، هذه قاعدة عظيمة جدا. خطاب يكون خاص ثم يأتي بعد هذا الخطاب حكم لا يختص بهم فيأتي بلفظ يشملهم ويشمل غيرهم. هذا من بدائع القرآن، من روائع القرآن، من جمالات البلاغة في القرآن. كيف يكون الخطاب مع مختصين أو مع قوم خاصين أو مع أوصاف خاصة ثم يتخلص من خصوصية الخطاب إلى عمومية الحكم؟ هذا لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى. هذا الدليل أن القرآن كلام الله عز وجل.
قال: ولما قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله إلى قوله: أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. لم يقل: وأعتدنا لهم الحكمة التي ذكرناها ومثله: قل الله ينجيكم منها، أي هذه الحالة التي وقع السياق لأجلها ومن كل كرب.
يدخل في هذا ما نقرأه نحن في الفاتحة، نقول: اهدنا الصراط المستقيم. الآن الصراط المستقيم كلام عن الصراط الذي وصف بالمستقيم، فربما يظن ظان أن هذا الحكم مختص بالصراط المستقيم، فيظن أن كل صراط مستقيم المطلوب الهداية إليه، وليس هذا المقصود، بل المقصود صراط الذين أنعمت عليهم. فجاء الوصف الثاني المقيد لدفع ذاك الوهم العام، وهذا من عجائب ما في القرآن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية والأربعون: متى علم الله علمه بالأمور بعد وجودها كان المراد بذلك العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وذلك أنه تقرر في الكتاب والسنة والإجماع أن الله بكل شيء عليم، وأن علمه محيط بالعالم العلوي والسفلي والظواهر والباطن والجليات والخفيات والماضي والمستقبل، وقد علم العباد عاملون قبل أن يعملوا الأعمال، وقد ورد عدة آيات يخبر بها أنه شرع كذا أو قدر كذا أن يعلم كذا، فوجه هذا أن هذا العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وأما علمه بأعمال العباد وما هم عاملون قبل أن يعملوا فذلك علم لا يترتب عليه الجزاء، لأنه إنما يجازي على ما ولد من الأعمال. وعلى هذا الأصل نزل ما يريد عليك من الآيات كقوله: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب.
ليعلم الله يعلم، لكن المقصود هنا ليعلمه علم جزاء يترتب عليه الثواب والعقاب. نعم.
قال رحمه الله تعالى وقوله: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، وقوله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين، وقوله: لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، وما أشبه هذه الآيات كلها على هذا الأصل.
يعني كل ما جاء فيه ذكر العلم، انتبه، ذكر العلم على صيغة المضارعة فيما يتعلق بالله عز وجل، فالمقصود به علم الجزاء والثواب والعقاب، وليس المقصود به علم الوقوع. الوقوع الله يعلمه قبل وجود الفعل. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة التاسعة والأربعون: إذا منع الله عباده المؤمنين شيئا تتعلق به إرادتهم فتح لهم بابا أنفع لهم منه وأسهل وأولى، وهذا بلطفه كما قال تعالى: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب واسألوا الله من فضله، فنهاهم عن التمني الذي ليس بنافع وفتح لهم أبواب الفضل والإحسان، وأمرهم أن يسألوه بلسان المقال وبلسان الحال. ولما سأل موسى عليه السلام رؤية ربه حين سمع كلامه ومنعه الله منها سلاه بما أعطاه من الخير العظيم، قال: يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين، وقوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته، وفي هذا المعنى آيات كثيرة.
هذه قاعدة نافعة لك في العلم وفي العمل. في العلم أن الله تبارك وتعالى إذا منع الله عباده شرعا من شيء تعلقت به إراداتهم فتح لهم أبوابا أخرى أسهل من ذلك الشيء وأولى الاهتمام به، فلما مثلا نهاهم عن تمني لماذا أنا لست أفضل من كذا، لماذا المرأة ليست أفضل من الرجال، لما نهاهم عن التمني في مثل هذه الأمور التي لا فائدة فيها إلا التحسر فتح لهم أبواب التمني الأخرى مع الله، قال: واسألوا الله من فضله. وهو أيسر وأسهل. ولما قال ما ننسخ من آية أو ننسها، لما منعهم عن أشياء ونسخها قال نأتي بخير منها أو مثلها، بخير منها أو مثلها، فهذا الدليل على أن الله إذا منع عباده أمرا تعلقت به إراداتهم فتح لهم بابا أنفع من واسع. وأما في حياتك العملية فإذا سألت الله شيئا ولم يعطيكها فتيقن أن هناك أبوابا أخرى سدها الله عليك أو فتحها عليك وأنت لا تشعر، لمنعك من ذلك الباب الذي أنت تتمناه وتسعى له. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخمسون: آيات الرسول هي التي يبدينا الباري ويبتديها، وأما ما أبداه المكذبون له واقترحوه فليست آيات وإنما هي تعنتات وتعجيزات.
هذه القاعدة جميلة، وهي أولا ندرك أن آيات الرسول صلى الله عليه وسلم هي أفعال للرب تبارك وتعالى أو قول. كل معجزات الأنبياء، كل معجزات الأنبياء أفعال للرب أو أقوال. يعني من الذي قلب العصا حية؟ الله، ما هو عيسى. من الذي فلق البحر؟ إذن هذا فعل الرب تبارك وتعالى. من الذي تكلم بالقرآن فصاحة وبلاغة وأعجز الخلق؟ إذن هذا قول الله تبارك وتعالى. كن، يقول شيء كن فيكون. إذن آيات الرسول أو آيات الرسل التي يبديها الباري تبارك وتعالى هو هذا فعله، أو يبتديها ابتداء، يبتديها ابتداء، هذه آيات الرسول صلى الله عليه وسلم. فآيات الرسل إما ابتدائية، يعني الله أعطاهم إياه بدون طلب من أحد مثل إنزال القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، وإما أن الله تبارك وتعالى يظهرها على يد النبي. وأما ما أبداه المكذبون يقولون ليش ما يكون كذا، لماذا لا يكون كذا، أنا نريد كذا، فهذه تعنتات وتعجيزات سماها المصنف رحمه الله. هذه التعنتات والتعجيزات إما أن الباري جل وعلا يجيب ويأتي بهذا الفعل، وإما لا يجيب ولا يأتي بهذا الفعل. والأصل الإعراض عن مثل هذا، لأن ما هو موجود من الآيات كاف في تبليغ الرسالات، فزيادة الآيات وطلبها منهم هو على وجه التعنت. نعم.
قال رحمه الله: بهذا يعرف الفرق بينها وبين الآيات، وهي البراهين والأدلة على صدق الرسول وغيره من الرسل، وعلى صدق كل خبر أخبر الله به، وأن الأدلة والبراهين التي يلزم من فهمها على وجهها صدق ما دلت عليه ويقينه. وبهذا المعنى ما أرسل الله من رسول إلا أعطاه من الآيات ما على مثله آمن البشر، وأما ما أتى الله محمد صلى الله عليه وسلم من الآيات فهي لا تحد ولا وقوتها وروحها ولله الحمد، فلم يبق لأحد من الناس بعدها عذر. فعلم بذلك أن اقتراح المكذبين لآيات يعينونها ليست من هذا القبيل، وإنما مقصودهم بها بأنهم وطنوا أنفسهم على دينهم الباطل وعلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دعاهم إلى الإيمان وأراهم شواهد الآيات أرادوا أن يبرروا ما هم عليه عند الأغنام والسفهاء بقولهم: إيتنا بالآية الفلانية والآية الفلانية إن كنت صادقا، وإن لم تأتي بذلك فلا نصدقه. فهذه طريقة لا يرتضيها الناموسي، ولهذا يخبر تعالى أنه لو أجابهم إلى ما ظلموا لم يؤمنوا، لأنهم ظلموا أنفسهم على رضا بدينهم وعرفوا الحق ورافقوه. وأيضا فهذا من جهلهم في الحال والمال. أما الحال فإن هذه الآيات التي تقترح وتعين جرت العادة أن المقترحين لها لم يكن قصدهم الحق، فإذا جاءت ولم يؤمنوا عوجلوا بالعقوبة الحاضرة. قال: وأما المال فإنهم جزموا جزما لا تردد فيه أنها إذا جاءت آمنوا وصدقوا، وهذا قلب للحقائق وإخبار بغير الذي في قلوبهم، فلو جاءتهم لم يؤمنوا إلا أن يشاء الله تعالى. قال: هذا النوع ذكره الله في كتابه هذه عن مكذبها في آيات كثيرة جدا كقوله لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا الآيات وقوله ولو أننا نزلنا وإنما هي لو فرض الإتيان تكون شبيهة بآيات الإقرار التي لا ينفع الإيمان معها ويصير شهادة وإنما الإيمان النافع هو الإيمان بالغيب فكما أنه المنفرد بالحكم بين العباد في أديانهم وحقوقهم وأنه لا حكم إلا حكمه وأن من قال ينبغي أو يجب أن يكون الحكم كذا وكذا فهو متجري على الله متوسم على حرمات الله وأحكامه فكذلك براهين وأحكامه لا يتولى فمن اقترح شيئا من عنده فقد ادعى مشاركة الله في حكمه ومنازعته في الطرق التي يهدي ويرشد بها عباده ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله قال رحمه الله تعالى قاعدة الحديث والخمسون كل ما ورد في القرآن الأمر بالدعاء والنهي عن دعاء غير الله والثناء على الداعين تناول دعاء المسألة ودعاء العبادة
يعني هذه القاعدة لتقرير أن الدعاء ينقسم إلى قسمين دعاء مسألة ودعاء عبادة والقرآن جاء في تقرير هذا النوع هذين النوعين من الدعاء القرآن كله لتقرير نوعي الدعاء دعاء المسألة ودعاء العبادة ما الفرق بين دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ دعاء المسألة فيها ابتداء من العبد هو الذي يبدي يا رب اتيسر لنا إنهاء هذا الكتاب هذا هو الذي أبدأ ما حد طلب منه لا الله عز وجل طلب منه ولا النبي صلى الله عليه وسلم فدعاء المسألة العبد يبديها يا رب أريد الولد يقول يا رب أريد الأمن في المكان الفلاني اللي أنا رايح له هذا هو الذي يبدي فدعاء المسألة العبد يبديها ودعاء العبادة الشارع يبديها ويأمرك أن تفعل كذا وكذا وتقول كذا وكذا إذن هذا الفرق الأول والفرق الثاني أن دعاء المسألة لا تعلق له لا بزمن ولا بمكان ولا بسبب تسأل متى ما أردت تطلب متى ما أردت أينما أردت بدون سبب بسبب أو بدون سبب وأما دعاء العبادة فهي مشروعة بزمن أو مكان أو سبب فإذا غيرتها عن مكانها صارت بدعة أيضا دعاء المسألة فيها طلب وإلحاح وإظهار حاجة ودعاء العبادة فيها طلب وفيها مدعو فيها إظهار قهر الله عز وجل إظهار ربوبيته تبارك وتعالى وإظهار ألوهيته جل وعلا نعم
قال رحمه الله تعالى وهذه قاعدة نافعة فإن أكثر الناس إنما يتبادر لهم بلفظ الدعاء والدعوة دعاء المسألة فقط ولا يظنون دخول جميع العبادات في الدعاء ويدل على عموم ذلك قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أي أستجب طلبكم وأتقبل عملكم ثم قال تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين فسمى ذلك عبادة وذلك لأن الداعي دعاء المسألة يطلب مسؤوله بلسان المقال والعابد يطلب من ربه القبول والثواب ومغفرة ذنوبه بلسان الحال فلو سألته ما قصدك بصلاتك وصيامك وحجك وقيامك بحق الله وحق الخلق لكان قلب المؤمن ناطقا لأن قصدي من ذلك رضا ربي وعين ثوابه والسلامة من عقابه ولهذا كانت هذه النية شرطا لصحة الأعمال وكمالها قال تعالى فادعوا الله مخلصين أي أخلصوا له إذا فرجتم حواليكم وأخلصوا له أعمال البر والطاعة. قالوا قد يقيد أحيانا بدعاء الطلب كقوله فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، وأما قوله وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فيدخل فيه دعاء الطلب، فإنه لا يزال بحمل لسانه سائلا دفع ضرورته ويدخل فيه دعاء العبادة. فإن أقلبه في هذه الحال راجيا طامعا منقطعا غير الله علما أنه لا يكشف السوء إلا الله، وهذا دعاء عبادة. وقال تعالى ادعوا ربكم،
قلبه في حال الاضطرار، قلبه في حال الاضطرار فيه عبادات القلب، لأن قلبه في حال الاضطرار يكون راجيا طامعا منقطعا عن غير الله، يكون عالما أنه لا يكشف السوء إلا الله. نعم.
قال رحمه الله وقال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا، يدخل فيه الأمران، فكما أن من كمال دعاء الطلب كثرة التضرع والإلحاح وإظهار الفقر والمسكنة وإخفاءه ذلك وإخلاصه، فكذلك دعاء العبادة لا تتم العبادة وتكمل إلا بالمداواة علينا ومقارنته الخشوع والخضوع وإخفائها وإخلاصها لله تعالى. وكذلك قوله عن خلاصة الرسل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، فإن الرغبة والرهبة وصف لهم إذا طلبوا وسألوا وصف لهم إذا تعبدوا وتقربوا بأعمال الخير والقرب. قال وقوله ولا تدع مع الله إلها آخر، ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به، وقوله فلا تدعوا مع الله أحدا يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. فكما أن من طلب لغير الله حاجة لا يقدر عليها إلا الله فهو مشرك، فكذلك من عبد مع الله غيره فهو مشرك كافر ومثله. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. كل هذا يذكر فيه الأمران، وقوله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها يشمل دعاء المسألة ودعاء العبادة. أما دعاء المسألة فإنه يسأل الله تعالى في كل مطلوب باسم المناسب ذلك المطلوب ويقتضيه، فمن سأل رحمة الله ومغفرته دعاه باسم الرحيم الغفور وحصول الرزق باسم الرزاق وهكذا. قالوا أما دعاء العبادة فهو التعبد لله تعالى بأسمائه الحسنى، فيفهم أولا معنى ذلك الاسم الكريم، ثم يبين استقراره بقلبه ويمتلئ قلبه منه. فالأسماء الثالثة على العظمة والجلال والكبرياء تملأ القلب تعظيما وإجلالا لله تعالى، والأسماء الثالثة على الرحمة والفضل والإحسان تملأ القلب طمعا في فضل الله ورجاء لربحه ورحمته، والأسماء الثالثة على الوداد والحب والكمال تملأ القلب محبة ووداد وتألها وإنابة لله تعالى، والأسماء الثالثة على سعة علمه ولطيف خبره توجب للعبد مراقبة الله تعالى والحياء منه. قال وهذه الأحوال التي تتصف بها القلوب هي أكمل الأحوال وأجل وصف يتصف به القلب وينصبغ به، ولا يزال العبد يمرر نفسه عليها حتى تنجلب دواعيه مطالة غاضبة، وبهذه الأعمال القلبية تكبر الأعمال البدنية. فنسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا بمعرفته ومحبته والإنابة إليه، فإنه أكرم الأكرمين وأجود الأجودين.
يعني هذا لا يغيب عن بالك، لا يزال العبد يمرر نفسه عليها حتى تنجذب دواعيه منقادة راغبة. ما يمكن الإنسان يصل إلى مرتبة المراقبة إلا بتمرين. نعم.
قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية والخمسون إذا وضح الحق وبان لم يبق لمعارضة العلمية والعملية محل. قالوا هذه قاعدة شرعية عقلية فطرية قد وردت في القرآن وأرشد إليها في مواضع كثيرة، وذلك أنه من المعلوم أن محل المعارضات وموضع الاستشكالات وموضع التوقفات ووقت المشاورات إذا كان الشيء فيه اشتباه أو احتمالا ثلاث فتمت عليه هذه فتيت عليه هذه الامور لانها الطريق الى البيان والتوضيح. فاما اذا كان الشيء لا يحتمل الا معنى واضحا وقد تعينت المصلحه فالمجادله والمعارضه من باب العبث، والمعامل هنا لا يلتفت اعتراضاته لانه يشبه المكابر المنكر للمحسوسات. قال تعالى: لا اكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي. يعني واذا تبين هذا من هذا لم يبق الاكراه محل، لان الاكراه انما يكون على امر فيه مصلحه خفيه. فاما امر قد اتضح ان مصالح الدارين مربوطه به ومتعلقه به فاي داع للاكراه واي موجب له؟ قال ونظير هذا قوله تعالى: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. اي هذا الحق الذي قامت البراهين الواضحه على حقيته، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، كقوله: ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. وقال تعالى: وشاورهم في الامر، اي في الامور التي تحتاج الى مشاوره ويطلب فيها وجه المصلحه. فاما امر قد تعينت مصلحته وظهر وجوبه فقال فيه: فاذا عزمت فتوكل على الله. قال: وقد كشف الله هذا المعنى غايه الكشف في قوله: يجادلونك في الحق بعدما تبين، اي فكل من جادل في الحق بعدما تبين علمه او طيب عمله فانه غلط شرعا وعقلا. وقال تعالى: وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فلامهم على عدم التزام الأكل مما ذكر اسم الله عليه. وذكر السبب لهذا اللوم وهو أنه تعالى فصل لعباده كل ما حرم عليهم، فما لم يذكر تحريمه فإنه حلال واضح ليس للتوقف عنه محل. وأما ذكر تعالى الآيات الدالة على وجوب الإيمان والبصر ولام المتوقفين عنه بعد البيان فقال: فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. قال: وأما بين دلالة القرآن وأنه أعلى الكلام وأصدقه وأتبعه، قال تعالى: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. ولما ذكر عظيم نعمه الظاهرة والباطنة قال تعالى: فبأي آلاء ربك تتمارى، فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وكذلك في آيات كثيرة يأمر مجادلة المكذبين ويجادلهم بالتي هي أحسن، حتى إذا وصل معهم إلى حالة وضوح الحق التام وإزالة الشبه كلها انتقل من مجادلتهم إلى الوعيد لهم بعقوبات الدنيا والآخرة. والآيات في هذا المعنى الجليل كثيرة جدا. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 53 من قواعد القرآن أنه يبين أن الأجر والثواب على قدر المشقة في طريق العبادة، ويبين مع ذلك أن تسهيله لطريق العبادة بمننه وإحسانه وأنها لا تنقص الأجر شيئا.
هذه القاعدة يعني مفيدة، أن بعض الناس ربما يظن أن لا بد من حصول المشقة لحصول الأجر. الجواب: لا، الأجر والثواب مرتب على قدر المشقة، لكن الله عز وجل سهل العبادات وأبقى الأجر كما لو كان على الأصل وجود المشقة فيها.
قال: وهذه القاعدة تبين بلطف الله وإحسانه بالعباد وحكمته الواسعة ما هو أثر عظيم من آثار تعريفاته ونفعة عظيمة من نفعاته، وأنه أرحم الراحمين. قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فبين تعالى أن هذه العبادة العظيمة لعظم مصلحتها وكثرة فوائدها العامة والخاصة أنه فرضها على العباد وإن شقت عليهم وكرهتها نفوسهم لما فيها من التعظيم التعرض للأفضال وتأتي النفوس والأموال، ولكن هذه المشقات بالنسبة إلى ما تفضي إليه من الكرامات ليست بشيء، بل هي خير معه وإحسان صرف من الله على عباده، حيث قيض لهم هذه العبادات التي توصلهم إلى منازل لولاها لم يكونوا واصلين. وقال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. وقال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، إلى قوله: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا كلما عظمت مشقة الصبر في فعل الطاعات وفي ترك المحرمات لقوة الداعي إليها وفي الصبر على المصيبات كان الأجر أعظم والثواب أكثر.
قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. ابحث عن نظير هذا الكلام في أي كتاب من كتب الدنيا، في أي حكمة من حكم الناس لن تجده. كلام يعني قصير المبنى عظيم المعنى، يجعل المصاب حينما يقرأ هذه الآية تلين قلبه وتطمئن نفسه. عبارة عجيبة سبحان الله. نعم.
قال رحمه الله: وقال تعالى في بيان لطفه في تسهيل العبادة الشاقة: إذ يغشيكم النعاس أمانة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب. فذكر منته على المؤمنين لتيسيره وتفضيله لهذه الأمور التي جعلها الله تعالى مسهلة للعبادة، مزيلة لمشقتها، محصلة لثمراتها. وقال تعالى: ألا
ربما تشق على النفس، ولكن الإنسان لا بد أن يصبر عليها، فإذا صبر عليها وجد عظيم الأجر والثواب. ثم من عظيم الأجر والثواب أن الله ييسر له هذه الطاعة بعد ذلك فيصبح عذبا زلالا.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة والخمسون: كثيرا ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته المقصودة منه وإن كانت صورته موجودة، وذلك أن الله خلق الإنسان الإنسان وركز فيه القوى من السمع والبصر والفؤاد وغيرها ليعرف ربه ويقوم بحقه، فهذا المقصود منها، وبوجود ما خلقت له تكون ويكون صاحبها، وبفقد ذلك يكون وجودها أضر على الإنسان من فقدها، فإنها حجة الله على عباده ونعمته التي يوجد بها مصالح الدين والدنيا، فإما أن تكون نعمة تامة إذا اقترن بها مقصودها، وتكون مهنة وحجة على صاحبها إذا استعملها في غير ما خلقت له. ولهذا كثيرا ما ينفي الله تعالى هذه الأمور الثلاثة من أصناف الكفار والمنافقين كقوله: صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وأكثرهم لا يعقلون، ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. فأخبر أن صورها موجودة ولكن فوائدها مفقودة. وقال تعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقال تعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إلا ولوا مدبرين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وقال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. فأثبت لهم الكفر من كل وجه، فلم يكن دعواهم الإيمان ببعض من يقولون آمنا به من الكفر والقصر بموجب له الدخول بالإيمان، لأن إيمانهم به مفقودة فائدته حين كذبوهم في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وغيره من الرسل الذين لم يؤمنوا بهم، وحين إنهم منكروا من براهين الإيمان ما هو أعظم من الطريق الذي أثبتوا به رسالة من يدعوا الإيمان به. وكذلك قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لما كان الإمام النافع هو الذي يتفق عليه القلب واللسان وهو المخبر لكل خير، وكان المنافقون يقولون لعصيتهم ما ليس في قلوبهم، نفى عنه الإيمان بانتفاء فائدته وثمرته. ويشبه هذا ترتيب الباري كثيرا من الواجبات والفروض على الإيمان كقوله: وعلى الله فليتوكل المؤمنون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، إلى قوله: إن كنتم آمنتم بالله وما
قاعدة عظيمة، وهي أن الله تبارك وتعالى ينفي الشيء والمراد نفيه فائدته وثمرته، أو المراد نفي كماله وتحقق تمامه. فهذه فائدة عظيمة. لا يقول قائل كيف يقول الله صم بكم عم فهم لا يعقلون، هم عندهم أذان وعيون وعقل. الجواب صم عن الحق، بكم عن قول الحق، عمي عن رؤية الحق، فهم لا يعقلون ذلك. فهذه القاعدة نافعة، فيها جمع للآيات وفيها فهم لمراد الله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الخامسة والخمسون: يكتب للعبد عمله الذي باشره ويكمل له ما شرع فيه ويكمل له ما شرع فيه وعجز عن تكميله، ويكتب له ما نشا عن عمله. فهذه الامور الثلاثه وردت في القران. اما الاعمال التي باشرها العبد فاكثر من ان تحصى النصوص الداله عليها كقوله: بما كنتم تعملون لها ما كسبت لي عملي ولكم عملكم، ونحو ذلك. واما الاعمال التي شرع العبد فيها ولما يكملها فقد دل عليها قوله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا الى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع اجره على الله. فهذا خرج للهجره وادركه الاجل قبل تكميل عمله. فاخبر تعالى انه وقع اجره على الله. فكل من شرع في عمل من اعمال الخير ثم عجز عن اتمامه لموطن او عجز بدني او عجز مالي او مانع داخلي او خارجي وكان من نيته لولا المانع لا تمه فقد وقع اجره على الله. فانما الاعمال بالنيات. وقال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فكل من اجتهد في الخير هداه الله طريقا ارسل اليه سواء اكمل ذلك العمل او حصل له عائق عنه.
هذه فائده عظيمه، ان ما شرع فيه العبد من الاعمال وان لم يتمه لعائق خارج عنه فإن أجره يكتب موفورا. نعم.
يؤجر أجر النية ولا أجر الفعل؟
لا يؤجر أجر الفعل الآن، إذا باشر يؤجر أجر الفاعل. نعم.
قال: وأما أثار أعمال العبد فقد قال تعالى: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا، أي باشروا عمله وآثارهم التي ترتبت على أعمالهم من خير وشر. وقال في المجاهدين: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. فكل هذه الأمور من آثار عمله. ثم ذكر أعمالهم التي باشروها بقوله: ولا ينفقون نفقة إلى آخر الآية. والأعمال التي هي من آثار عمله نوعان: أحدهما أن تقع بغير قصد من الإنسان، كأن يعمل أعمالا صالحة خيرية فيقتدي به غيره في هذا الخير، فإن ذلك من آثار عمله. وكما يتزوج بغير نية حصول الأولاد الصالحين فيعطيه الله أولادا صالحين فإنه ينتفع بهم وبدعائهم. قال: والثاني وهو أشرف النوعين أن يقع ذلك بقصده كمن علم علما نافعا
فنفس تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال.
قال: فنفس تعليمه ومباشرته له من أجل الأعمال. ثم ما حصل من العلم والخير المترتب على ذلك بينه من آثار عمله. وكمن يفعل الخير يقتدي به الناس أو يتزوج لأجل حصول ذرية الصالحين فيحصل مراده فإن هذا من آثار عمله. وكذلك من يزرع زرعا أو يغرس غرسا أو يباشر صناعة مما ينتفع بها الناس في أمور دينهم ودنياهم وقد قصد بذلك حصول النفع، فما ترتب من نفع ديني أو دنيوي على هذا العمل فإنه من آثار عمله. وإن كان يأخذ على العمل الأخير أجرا وعوضا فإن الله يدخل بالسهم الواحد الجنة ثلاثة: صانعا ورامي والمبد له. قال رحمه الله: القاعدة السادسة والخمسون: يرشد القرآن المسلمين إلى قيام جميع مصالحهم، وأنه إذا لم يمكن حصولها من الجميع فليشتغل بكل مصلحة من مصالح من يقوم بها ويوفر وقته عليها لتكون مصالحهم وتكون وجهتهم جميعا واحدة.
هذه القاعدة حقيقتها في بيان أنواع الواجبات، وأن هناك واجب عيني وأن هناك واجب كفائي.
قال رحمه الله: وهذه هي القواعد الجليلة من السياسة الشرعية، فإن كثيرا من المصالح العامة الكلية لا يمكن اشتغال الناس كلهم بها ولا يمكن تفويتها، فالطريق إلى حصولها ما أرشد الله عباده إليه، قال تعالى في الجهاد الذي هو من أعظم مصالح الدين والعلم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فأمر أن يقوم بالجهاد طائفة جافية وبالعلم طائفة أخرى، وأن الطائفة بالجهاد تستدرك ما فاتها من العلم إذا رجعت، وقال تعالى: ولتكن منكم أمة ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وقال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال تعالى: وأمرهم شورى بينهم، إلى غير ذلك من الآيات الدالات على هذا الأصل الجليل والقاعدة النافعة. وبقيام كل طائفة منهم بمصلحة من المصالح تقوم المصالح كلها، لأن كل فرد مأمور أن يراعي المصالح الكلية ويكون سائرا في جميع أعماله إليها، فلو وفق المسلمون لسلوك هذه الطريق لاستقامت أحوالهم وصلحت أمورهم وانجابت عنهم شرور كثيرة، فالله المستعان. قال رحمه الله: القاعدة 57 في كيفية الاستدلال بخلق السماوات والأرض وما فيها على التوحيد والمطالب العالية. قد دعا الله عباده إلى التفكر في هذه المخلوقات في آيات كثيرة، وأثنى على المتفكرين فيها وأخبر أن فيها آيات وعبرا، فينبغي لنا أن نسلك الطريق المنهج المطلوب ليس لما يكون وأوضح ما يكون، وحاصل ذلك على وجه الإجمال أننا إذا تذكرنا في هذا الكون العظيم عرفنا أنه لم يوجد بغير موجد ولا موجد لنفسه، هذا أمر بديهي، فتيقنا أن الذي أوجده الأول الذي ليس قبله شيء كامل من قدرة عظيم السلطان واسع العلم، وأن إيجاد الآدميين في النشأة الثانية للجزاء أسهل من هذا بكثير، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وعرفنا بذلك أنه الحي القيوم، وإذا نظرنا ما فيها من الإحكام والإتقان والحسن والإبداع عرفنا بذلك كمال حكمة الله وحسن خلقه وسعة علمه، وإذا رأينا ما فيها من المنافع والمصالح القولية والكمالية التي لا تعد ولا تحصى عرفنا بذلك أن الله واسع الرحمة عظيم الفضل والبر والإحسان والجود والامتنان، وإذا رأينا ما فيها من التخصيصات فإن ذلك دال على إرادة الله ونفوذ مشيئته، ونعرف بذلك كله أن من هذه أوصافه، وهذا شأنه هو الذي لا يستحق العبادة إلا هو، وأنه المحبوب المحمود ذو الجلال والإكرام والأوصاف العظام الذي لا تنبغي الرغبة والرهبة إلا إليه، ولا يصرف خالص الدعاء إلا له، لا لغيره من المخلوقات المرغوبات المفتقرات إلى الله في جميع شؤونها، ثم إذا نظرنا إليها من جهة أنها كلها خلقت لمصالحنا، وأنها مسخرات لنا، وأن عناصرها وموادها وأرواحها قد مكن الله الآدمي لاستقرار أصناف المنافع منها، عرفنا أن هذه الاختراعات الجديدة في الأوقات الأخيرة من جملة المنافع التي خلقها الله لبني آدم فيها، فسلكنا بذلك كل طريق نقدر عليه لاستقرار ما يصلح أحوالنا منها بحسب القدرة، ولم نخلق إلى الكسل والبطالة، أو نضيف علم هذه الأمور واستقرارها إلى علوم باطنة بعدة أن الكفار سبقوا إليها وفاقوا فيها، فإنها كلها كما نبه الله عليها داخلة في تسخير الله الكون لنا، وأنه يعلم الإنسان ما لم يعلم.
يعني خلاصة هذه القاعدة طريقة القرآن في الاستدلال على وجود الله تبارك وتعالى وألوهيته، هي في الواقع نستطيع أن نرجع هذه الطريقة إلى ثلاثة أمور أشار إليها الشيخ. الأول التفكر كما قال جل وعلا أم خلقوا من غير شيء هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهذا التفكر يجعل الإنسان يستيقن بوجود الخالق المعبود الحق. الطريقة الثانية التأمل في الإتقان وعظيم الصنعة، فإن عظيم الصنعة دليل على عظيم الصانع. لو قال لكم قائل هل اليابانيون يقدرون على صنع يقدرون على صنع عبوة ما، ماذا تقولون؟ نعم. كيف عرفتم؟ استدللتم بعظيم تقنياتهم على ما لم تروا مفردا من مفردات أفعالهم. فهذه قاعدة عظيمة نافعة. فإذا نظر الإنسان إلى عظيم صنع الله عز وجل تيقن أنه جل وعلا عظيم وأنه سبحانه وتعالى بديع. الطريقة الثالثة طريقة الاستدلال بالتخصيص، الاستدلال بالتخصيص، خص هذا دون هذا، جعل هذا أبيض وهذا أسمر وهذا أحمر، جعل هذا مشعر وهذا أمرد، جعل هذا له ولد وهذا ليس له ولد، هذا له ذكر وهذا له أنثى وهذا مخلوق. فالقرآن أرشدنا إلى أن دلالة التخصيص من الدلائل العظيمة على وجود الله تعالى، لأن الشركة التي تصدر، يعني مثلا أنتم تعلمون أن الذي يصنع هذه العبوات هي أجهزة آلية يقوم عليها الإنسان، صحيح؟ فحينما تخرج علبة من العلب مخالفة عن العلب الأخرى نعرف أن هناك من تدخل فخصص هذه العلبة بشيء دون الآخرين لأمر يرجع إليه أو إلى المصنوع أو إليهما معا. فدلالة التخصيص من أعظم الدلالات على وجود الله تعالى وعلى عبوديته. أخيرا النظر إلى المصالح والمفاسد، هذه أربع طرق موجودة في القرآن الكريم. شيء أخير نبه عليه الشيخ في هذه القاعدة اللطيفة ننتبه لها، الناس إذا رأوا عظيم الصناعات، يعني مثل ما يقولون فلاشات التصوير، فلاشات التصوير تعميهم عن شيء عظيم يجب أن يتأملوا فيه، فهم بمجرد أن يروا صنعة عظيمة من الصانعين والمخترعين إلا وتنبهر عقولهم بالصانع الذي أمام أعينهم، وتغيب عن أذيانهم عظيم قدرة الخالق الذي جعل في عقله هذه القدرة. فالواجب علينا أن نتأمل فيما اخترعه المخترعون إلى عظيم قدرة الله الذي أوجد في المخترع هذا التفكر وهذا التأمل وهذه القدرة. نعم.
أحسن الله.
يعني الحين إذا الريموت أو الريموت، ريموت ولا ريموت؟ الريموت الإنسان الآلي شو اسمه؟ قبل شو يقول الريموت؟ الإنسان الآلي اللي يسمونه الريموت إذا سوى شيء الناس ما يقولون أوه هذا ريبوت عجيب، يقولون والله أن الصانع هذا ذكي. طيب إذا الإنسان سوى شيء ليش الناس كلهم ينظرون للإنسان ويغيب عن ذهنهم خالقه الإنسان؟ هذا من عجائب إبليس كيف يأتي بالتدليس. كل ما ترى أمر مخترع عظيم تذكر الله جل وعلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى القاعدة 850 إذا أراد الله إظهار شرف أنبيائه وأصفيائه بالصفات الكاملة أراهم نقصا في غيرهم من المستعدين للكمال، وذلك في أمور كثيرة وردت في القرآن، منها لما أراد إظهار شرف آدم على الملائكة بعلم وعلمهم وأسماء كل شيء ثم امتنع الملائكة فعجزوا عن معرفتها، فحينئذ نبههم آدم عنها فخضعوا لعلمه وعرفوا فضله وشرفه. قال ولما أراد الله تعالى إظهار شرف يوسف يهتدوا بها، فعرضها على كل من لديه علم ومعرفة، فعجزوا عن معرفتها. ثم بعد ذلك عبر يوسف ذلك التعبير العجيب الذي ظهر به من فضله وشرفه وتعظيم الخلق له شيء لا يمكن التعبير عنه. قال: ولما عرض فرعون الآيات التي أرسل بها موسى وزعم أنه سيأتي بسحر يغلبه، فجمع كل سحار عليم من جميع أنحاء المملكة واجتمع الناس في يوم عندهم، وألقى السحرة عصيهم وحبالهم في ذلك المجمع العظيم، وأظهروا للناس من عجائب السحر، فسحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فحينئذ ألقى موسى عصاهم فإذا هي تلقف وتتبع مرأى الناس جميع حبالهم وعصيهم، فظهرت هذه الآية الكبرى وصار أهل الصنعة أول من خضع لها ظاهرا وباطنا. ولما نكص أهل الأرض عن نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وتمالى عليه جميع أعدائه ومكروا مكرته الكبرى لإيقاعه نصره الله ذلك النصر العليم، فإن نصر المنفرد الذي أحاط به عدوه الشديد حرده، القوي مكره الذي جمع كل كيده ليوقع به أشد الأخلاق وأعظم النكايات، وتخلصه وانفراج الأمر له من أعظم أنواع النصر، كما ذكر الله هذه الحال التي عاتب بها أهل الأرض فقال: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الآية. وقريب من هذا نصره إياه يوم الحنين حيث أعجبت الناس كثرتهم فلم تغن عنهم شيئا وضاقت عليهم الأرض بما رغبت ثم ولوا مدبرين، وثبت صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عليه سكينته ونصره في هذه الحالة الحرجة، فكان لهذا النصر من الموقع الكبير ما لا يعبر عنه. وكذلك ما ذكر الله من الشدائد التي جرت على أنبيائه وأصفيائه، وأنه إذا اشتد البأس وكاد أن يستوي على النفوس اليأس أنزل الله فرجه ونصره ليصير لذلك موقع في القلوب، وليعرف العباد أن الله علام الغيوب.
يعني لما سار موسى بمن معه من بني إسرائيل ووصلوا إلى البحر، البحر من أمامهم والعدو من خلفهم، ولما أقبل جيش فرعون وظهر غبارهم وسمعوا صهيل خيولهم صاح بنو إسرائيل وقالوا إنا لمدركون، يعني حتى كاد اليأس يدخل في قلوب كثير من ضعاف الإيمان، فقال موسى عليه السلام: كلا إن معي ربي سيهدين.
قال رحمه الله تعالى: ويطالب هذا المعنى إنزال الغيث على العباد بعد أن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله مبلسين، فيحصل من آثار رحمته واستبشار بفضله ما يملأ القلوب حمدا وشكرا وثناء على الباري تعالى، وكذلك يذكرهم نعمه بنفي الظالم بلا تأمل بها كقوله: قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة الآيات، وتلمح على هذا المعنى قصة يعقوب ويوسف وبنيه حين اشتدت بهم الأزمة ودخلوا على يوسف وقالوا: قد مسنا وأهلنا الضر الآيات، ثم بعد قليل قالوا ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، في تلك النعمة الواسعة والعيش الرغيب والعز المهين والجاه العليم، فتبارك من لا يدرك العباد من ألطافه ودقيق كره أقل القليل. قال: ويناسب هذا من ألطاف الباري أن الله يذكر عباده في أثناء المصائب ما يقابلها من النعم لئلا تسترسل النفوس للجزع، فإنها إذا قابلت بين المصائب والنعم خفت عليها المصائب وهان عليها حملها، كما ذكر الله المؤمنين حين أصيبوا بأحد ما أصابوا من المشركين ببدر فقال: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها، وأدخل هذه الآية في أثناء قصة أحد: ولقد نصر الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون ويوسع عبده بمخرج منها حين تباشر المصائب ليكون هذا رجاءه مخففا لما نزل من الباري قال تعالى وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون وكذلك رؤيا يوسف إذا نكرها يعقوب رجا الفرج وهب على قلبه نسيم الرجاء ولهذا قال يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله وكذلك قوله تعالى لأم موسى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين وأعبر من ذلك كله أن وعد الله لرسله بالنصر وتمام الأمر هون عليهم المشقات وسهل عليهم الكريمات وفتنهم بقلوب مطمئنة وصدور منشرحة وألطاف البالي فوق ما يخطر بالبال أو يدور في الخيال.
طافه جل وعلا على العباد كله أمر عظيم. يعني الإنسان إذا أصيب بمصيبة سأضرب لكم مثلا إنسان أصيب بألم في رجله فليتأمل عظيم نعم الله عليه يرى أن هذا ولا شيء فالألم لم يصب بطنه وصدره وظهره ويديه ورأسه وعينيه ومنخره وأذنيه وأسنانه ولسانه وشفتيه فحينئذ يعلم أن ما أصابه جزء لا يعد شيئا في مقابل النعم الموجودة وحينما تصيب الإنسان المصيبة في يوم من الأيام وينظر إلى عمره هل قارب 40 أو جاوز 30 أو شارف 20 فيدرك أن هذه المصيبة في مقابل 19 سنة أو 29 سنة أو 39 سنة ولا شيء فبهذه الطريقة الإنسان يدرك لما يقابل الأمر الصفات الحميدة مع الصفات الكريهة الأفعال العظيمة مع الأفعال التي عظم وقعها عليها النعم مقابل النقم يدرك حينئذ عظيمة ألطاف الباري تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى القاعدة 59 إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ما أعظم هذه القاعدة والأصل العظيم الذي نص الله عليه نصا صريحا وعمم ذلك ولم يبينه بحالة من الأحوال فكل حال هي أقوى في العقائد والأخلاق والأعمال والسياسات الكبار والصغار والصناعات والأعمال الدينية والدنيوية فإن القرآن يهدي إليها ويرشد إليها ويأمر بها ويبث عليها ومعنى أقوم أي أكمل وأصلح وأعظم قياما وصلاحا قال فأما العقائد فإن عقائد القرآن هي العقائد النافعة التي فيها صلاح القول وغذاؤها وضلالها فإنها تبلغ القلوب محبة لله وتعظيما له وربوبية وإنابة وهذا المعنى هو الذي أوجد الله الخلق لأجله
مع ما في عقائد التي أرشد وهدى إليها القرآن مع ما فيها من البعد عن إنسانية الإنسان ها؟ يعني كل العقائد الموجودة في كتاب الله عز وجل مما هو شرع عقدي تجد أنه ليس بعيدا عن إنسانية الإنسان ولا يريد أن يكون الإنسان بعيدا عن إنسانيته بل هي عقيدة مطابقة لفطرته مطابقة لخلقته فهو يخاطب العبد على أنه إنسان ما يمكن أن يقول له لا تأكل لا تشرب خلاص مطلقا لا نعم
قال وأما أخلاقه التي يدعو إليها فإنه يدعو إلى التحلي بكل خلق جميل من الصبر والحلم والعفو وحسن الخلق والأدب وجميع مكارم الأخلاق ويحث عليها بكل طريق ويرشد إليها بكل وسيلة قال وأما الأعمال الدينية التي يهدي إليها فهي أحسن الأعمال التي فيها القيام بحقوق الله وحقوق العباد على أكمل الحالات وأجلها وسعها وأوصلها إلى المقاصد وأما السياسات الدينيه والدنيويه فهو يرشد الى سلوك الموقع النافع لتحسين المصالح الكليه وفي دفع المفاسد ويقوم بالتشاور على ما لم تتضح مصلحته والعمل بما تقتضيه المصلحه في كل وقت بما يناسب ذلك الوقت والحال حتى في سياسه العبد مع اولاده واهله وطالبه واصحابه ومعامليه فلا يمكن انه وجد ويوجد حاله يتفق العقلاء انها اقوم من غيرها واصلح الا والقران يرشد اليها نصا او ظاهرا او دخولا تحت قاعده من قواعده الكليه وتفصيل هذه القاعده لا يمكن استيفاؤه وبالجمله فالتفاصيل الوارده في القران وفي السنه من الاوامر والنواهي والاخبارات كلها تفصيل لهذا الاصل المحيط وبهذا وغيره يتبين لك انه لا يمكن ان يرد علم صحيح او معنى نافع او طريق صالح ينافي القران والله تعالى ولي الاحسان.
يعني كانت هذه القاعده المفروض تكون اول قاعده لعل الشيخ اخرها هذه حكمه. نعم.
قال رحمه الله تعالى بالقاعدة الستون من قواعد التعليم الذي أرشد الله إليه في كتابه أن القصص المبسوطة يجهرها في كلمات يسيرة ثم يبسوطها والأمور المهمة يتنقل في تقريرها نفيا وإثباتا من دردة إلى أعلى أو أنزل منها. قال وهذه قاعدة نافعة فإن هذا الأسلوب العجيب يصير له موقع كبير وتقرر فيه المطالب المهمة وذلك أنه إذا أجملت القصة بكلام كالأصل والقاعدة لها ثم وقع التفصيل بعد ذلك بما وقع الإيضاح وبيان تام كامل لا يقع ما يقاربه ولو فصلت القصة الطويلة من دون تقدم إجمال وقد وقع هذا النوع في القرآن في مواضع منها في قصة يوسف في قوله نحن نقص عليك أحسن القصص ثم قال لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين ثم ساق القصة بعدها.
الإجمال أولا والتفصيل ثانيا. الإجمال يجعل السامع متشوقا للتفصيل والإجمال مثل موجز الأخبار والتفصيل هو تفصيل الأخبار فالقرآن موجود فيه موجز القصة وتفصيلها. نعم.
قال وكذلك في قصة أهل الكهف لما قال أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم أحصى لما لبثوا أمدا فهذا إجمال ما قد حوى مقصودها وزدتها ثم وقع بعده التفصيل بقوله نحن نقص عليك نبأهم بالحق إلى آخر القصة وكذلك في قصة موسى لما قال تعالى نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إلى قوله يحذرون هذا مجملها ثم وقع التفصيل وقال تعالى ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما فأتمنى ثم وقع بعده التفصيل.
ذلك كان شيخنا رحمه الله أبو زكريا شهاب السلام الرسمي يقول إن القرآن على هذه الطريقة الإجمال ثم التفصيل وقد وقع هذا في القرآن الكريم فالفاتحة مجمل لكل ما في القرآن وكل سور القرآن تفصيل للفاتحة وبطريقة اللف والنشر بعد وبطريقة اللف والنشر المعروفة عند البلاغيين قال الحمد لله رب العالمين جاء تقرير هذا الحمد في سورة الأنعام بتمامها وكمالها وفي عدة سور من القرآن وظهر رحمته جل وعلا في عدة سور من القرآن الرحمن الرحيم وظهر ملكه جل وعلا وتدبيره وتصرفه في عدة سور من القرآن إياك نعبد وإياك نستعين جاء تفصيله في آيات الأحكام في عدة سور من القرآن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم جاء ذكره المنعم عليهم وذكر الصراط وذكر ما حصل لهم في عدة سور من القرآن، غير المغضوب عليهم ولا الضالين جاء ذكر المخالفين في عدة سور من القرآن، والبقرة في ذكر المغضوب عليهم، وآل عمران في ذكر الضالين. فهذه الفاتحة موجز ومقدمة وخلاصة لما في القرآن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما التنبه في تقرير الأشياء من أمر إلا ما هو أولى منه فكثير، منها لما أنكر على من اتخذ من مع الله إلها آخر وزعم أن الله تعالى اتخذ ولدا، قال فيه قال هذا: ما لكم به من علم ولا لآبائهم، فأبان أن قولهم هذا قول بلا علم. ومن المعلوم أن القول بلا علم من الطرق الباطلة، ثم ذكر قبحه فقال: كبرت كلمة تخرج من أفواههم. ثم ذكر مرتبة هذا القول من البطلان فقال: إن يقولون إلا كذبا. وقال في حق المنكرين للبعث: بل ادارك علمهم في الآخرة، أي علمهم فيها علم ضعيف لا يعتمد عليه. ثم ذكر ما هو أبلغ منه فقال: بل هم في شك، بل هم في شك. ومن المعلوم أن الشك ليس معه من العلم شيء، ثم انتبه منه إلى قوله: بل هم منها عمون، والعمى آخر مراتب الحيرة والضلال.
ولو عكس الأمر لما كان فيه فائدة، لو قال بل هم منها عمون، ما يستقيم بعد ذلك يقول عنها في شك وفي علمهم في الآخرة علم يتدارك عليه. لكن لما بدأ بالمرتبة بل ادارك علمهم في الآخرة، يعني أدركوا شيء من علم الآخرة، ثم هم في هذا المدرك في شك منه، ثم هم في هذا الشك من في عماية عنه لا يهتمون به. نعم.
قال رحمه الله: وقال نوح عليه السلام في تقرير رسالته عند من كذبه وزعم انه في ضلال مبين، قال: يا قوم ليس في ضلاله. فلما نفى الضلاله من كل وجه اثبت بعده الهدى الكامل من كل وجه، فقال: ولكني رسول من رب العالمين. ثم انتظر الى ما هو اعلى من ذلك، وان ماده هذا الهدى الذي جئت به من الوحي الذي هو اصل الهدى وانبعه ومادته، فقال: ابلغكم رسالات ربي وانصح لكم واعلم من الله ما لا تعلمون. وكذلك هود عليه السلام. وقال في تقرير رساله اكمل الرسل: والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. فنفى عنه ما ينافي الهدى من كل وجه، ثم قال: ان هو الا وحي يوحى، الى اخر الايات، وهو في القران كثير جدا، كانتقاله من ذكر هبته الولد لزكريا الى مريم، وامر القبله بعد تعظيمه للبيت وغيرها. قال رحمه الله: القاعده الحاديه والستون: معرفه الاوقات وضبطها، اي حث الله عليه حيث يترتب عليه حكم عام او حكم خاص.
هذه القاعده نافعه، وهي ان معرفه الاوقات وضبطها حث الله عليه في المكان والزمان الذي يترتب عليه حكم عام أو حكم خاص. نعم.
قال: وذلك أن الله رتب كثيرا من الأحكام العامة والخاصة على مدة واجب التي تتوقف الأحكام عملا وتبديلا على قبض تلك المدة وإحصائها. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. وقوله: مواقيت للناس، يدخل في مواقيت الصلوات والصيام والزكاة، وخص الحج بذكر كثرة ما يترتب عليه من الأوقات الخاصة والعامة، وكذلك مواقيت للعدد والديون والإدارات وغيرها. وقال تعالى لما ذكر عدة: وأحصوا العدة، وقوله الصيام فعدة من أيام أخر. وقال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وقال تعالى: بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. وذلك لمعرفة قدرة الله في إفاقتهم، فلو استمروا على نومهم لم يحصل الاطلاع على شيء من ذلك من قصتهم، فمتى ترتب على وقت الحق الحساب وإحصاء المدة مصلحة في الدين وفي الدنيا كان مما أثر في القرآن. والضارب هذا قوله تعالى: أو كالذي مر على
جعل الأشهر 12 شهرا، وهذا فيه ضمنا الحث على معرفتها. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة. إذن لابد تبحث ما هي هذه الأشهر 12 وما هي الأشهر الحرم. كذلك الله عز وجل أخبر أنه جل وعلا خلق السماوات والأرض في 6 أيام والأسبوع 7 أيام، فهذا ضمن فيه حث على تعلم هذه الأمور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة 63، الصبر أكبر عون على كل الأمور، والإحاطة بالشيء علما وطررا هو الذي يعين على الصبر.
هذه من القواعد التي دل عليها القرآن. من القواعد التي دل عليها القرآن.
قال: وهذه القاعدة العظيمة النفع قد دل القرآن عليها صريحا وظاهرا في أماكن كثيرة. قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، أي استعينوا على جميع المطالب وفي جميع شؤونكم بالصبر، فإن الصبر يسهل على العبد القيام بوظيفة الطاعات وأداء حقوق الله وحقوق عباده، وبالصبر يسهل عليه ترك ما تهوى ونفسه من المحرمات، فإنها ما عكرها حذر شقاها وطلبا لرضا مولاها، وبالصبر تخف عليه الكريهات، ولكن هذا الصبر وسيلته وآلته التي ينبني عليها ويمكن وجوده بدنياه، هو معرفة شيء المصبور عليه وما فيه من الفضائل وما يترتب عليه من الثمرات. فمتى عرف العبد ما في الطاعات من صلاح القلوب وزيادة الإيمان واستكمال الفضائل، وما تثبره من الخيرات والكرامات، وما في المحرمات من الضرر والرذائل، وما تجيب من العقوبات المتنوعة، وعلم ما في أقدار الله من البركة، وما لمن قام بوظيفته فيها من الأجور، هان عليه الصبر على جميع ذلك. وبهذا يعلم فضل العلم وأنه أصل العمل والفضائل كلها. ولهذا كثيرا ذكروا في كتابه أن المنحرفين في الأبواب الثلاثة إنما ذلك لقصور علمهم وعدم إحاطتهم التامة بها. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال: إنما التوبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة، ليس معناه أنهم لم يعترفون أنها ذنوب وسوء، وإنما قصر علمهم وخبرتهم بما تؤدبه الذنوب من العقوبات وأنواع المضرات وزوال المنافع. وقال تعالى: مبينا أنه متقدر أن الذي لا يعرف ما يحتوي عليه الشيء يتعذر عليه الصبر. فقال عن الفضل لما قال له موسى وطلب منه أن يتبعه ليتعلم مما علمه الله، قال: إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فعدم إحاطته به خبرا يمتنع معه الصبر، ولو تجلد ما تجلد فلا بد أن يعال صبره. وقال تعالى: مبينا عظمة القرآن وما هو عليه من الجلالة والصدق الكامل، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله، فأبان أن الأعداء المكذبين به إنما تكذيبهم به عن إحاطتهم بما هو عليه، وأنه لو أدركوه كما هو لألجأهم واضطرهم من التصديق والإذعان. فهم وإن كانت الحجة قد قامت عليهم ولكنهم لم يفقهوه الفقه الذي يطابق معناه، ولم يعرفوه حتى حق معرفته. وقال في حق المعاندين الذين بان له علمه وخبروا صدقه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والمقصود أن الله أرشد العباد إلى الاستعانة على أمورهم بملازمة الصبر، وأرشدهم إلى تحسين الصبر بالنظر إلى الأمور ومعرفة حقائقها وما فيها من الفضائل أو الرذائل، والله أعلم. قال رحمه الله: القاعدة 63، يرشد القرآن إلى أن العبرة بحسن حال الإنسان إيمانه وعمله الصالح، وأن الاستدلال على ذلك بالدعاوى والمجردة أو بإعطاء الله للعبد من الدنيا أو بالياسات، كل ذلك من طرق المنحرفين. قال: والقرآن يكاد أن يكون أكثره تفصيلا لهذه القاعدة، وقد قال تعالى: وما أموالكم ولا فأولئك لهم جزاء الضعف بما ثم ذكر القرآن الذي من أتى به فهو المستحق للجنة، فقال: بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. الآيات. وقال تعالى: وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. وقالوا: لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ونحو هذه الآيات التي يستدل بها الكفار على حسن حالهم بتفوقهم في الأمور الدنيوية والرياسات، ويلومون المؤمنين ويستدلون على بطلان دينهم بنقصهم في هذه الأمور، وهذا من أكبر مواضع الفتن.
يشبه هذه القاعدة أن العبرة بحال الإنسان لا بمقال الإنسان ودعوه. يشبه هذه القاعدة قوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين آمنوا والنصارى والصابئين. فهؤلاء كل واحد منهم يدعي أنه من أهل الجنة، ولا لا؟ هذا واقع ولا غير واقع؟ هذه دعوة. الله عز وجل ما اعتبر بالدعوة ولا بالمقال. ماذا قال؟ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. إذن العبرة بحال الإنسان من الإيمان والعمل وليس بالدعوة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة والستون: الأمور العارضة التي لا قرار لها بسبب المزعجات والشبهات قد تعين على الحق، والأمور اليقينية والأمور اليقينية ولكن سرعان ما تضمحل وتزول. وهذه قاعدة شريفة جلية قد وردت في عدة مواضع من القرآن، فمن لم يحكمها حصل له من الغلط في فهم بعض الآيات ما أضر الخروج عن ظاهر النص. ومن عرف حكمة الله تعالى بوضوحها على الحق الصريح لأسباب مزعجة تدفعها أو لشبه قوية تحدثها، ثم بعد هذا إذا رجع إلى اليقين والحق الصريح وتقابل الحق والباطل فزهق الباطل وثبت الحق، حصلت العاقبة الحسنة وزيادة الإيمان واليقين. فكان في ذلك التقدير حكما بالغة وآيان سابقة. ولنمثل بهذا أمثلة، فمنها أن الرسول صلوات الله وسلامه عليه أكمل الخلق إيمانا ويقينا وتصديقا بوعد الله ووعيده. وهذا أمر يجب على الأمم أن يعتقدوا في الرسل أنهم قد بلغوا ذروته العليا وأنهم معصومون من الدين. ولكن ذكر الله في بعض الآيات أنهم قد يعرضوا من الأمور المزعجة المنافية في السن لما علم يقينا ما يوجب لهؤلاء الكمل أن يستبطئوا معه النصر ويقولون: متى نصر الله؟ وقد يقع في هذه الحالة على القلوب شيء من عوارض اليأس بحسب قوة الوالدات وتأثيرها في القلوب، ثم في أسرع وقت تنجلي هذه الحال ويصير نصر الله وصدق موعوده من الوقع والبشارة والآثار العجيبة أمر كبير لا يحصل بدون هذه الحالة. ولهذا قال: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. فهذا الوالد الذي لا قرار له ولما حقت الحقائق المحل وتلاشى لا ينكر ويطلب للآيات تأويلات مخالفة لظاهرها. ومن هذا
لا بد أن يعتقد أن الأمر اليقيني والحق لا يعني أنه لا يمكن ورود الأمور المزعجة عليه، لا يعني أن الأمر يقيني أنه ما ترد عليه الشبهات، لا، يكون الأمر يقيني وترد عليه بعض الأمور المزعجة سواء على العقل أو على القلب. فمتى ما تيقن هذا الأمر علم أن أمور الواردة المزعجة على العقل أو على القلب هو أمر طبيعي وليس مخالفا لا للواقع ولا للنص ولا للعقل. يعني الرسل أليست الرسل صلوات الله وسلامه عليه متيقنين من نصر الله عز وجل؟ ما في شك أنهم على يقين من نصر الله تعالى. فإذا قالوا متى نصر الله؟ فهذا ليس استبطاء، وإنما هذا وارد على القلب ليس مخالفا لأصل القاعدة، وإنما هذا وارد على القلب لملابسة الحال، فهذا ما يحتاج إلى تأويل. نعم.
قال رحمه الله: من هذا الباب من صريحه قوله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته أن يلقي من الشبه ما يعاد اليقين، ثم ذكر الحكم العظيمة المترتبة على هذا الإلقاء، وأن نهاية الأمر وعاقبته أن الله يبطل ما يلقي الشيطان ويحكم آياته، وقد أخبر بوقوع هذا الأمر جميع الرسل والأنبياء بهذه الحكم التي ذكرها، فمن أنكر وقوع ذلك بناء على أن الرسل لا ريب ولا شك معصومون، وظن أن هذا ينافي العصمة فقد غلط أكبر، ولو فهم أن الأمور العارضة لا تؤثر في الأمور الثالثة لم يقل قولا خالف فيه الواقع، وخالف فيه وخالف نص الآيات الكريمات. ومن هذا على أحد قول المفسرين قوله تعالى: فظن أن لن نقدر عليه، وأنه ظن عارض في الحال ثم زال، نظير الوساوس العارضة في أصل الإيمان التي يكرهها العبد حين تلد قلبه، ولكن إيمانه ويقينه يزيلها ويذهبها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم عندما شك إليه أصحابه هذه الحالة التي أقلقته مبشرا لهم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة.
ما ذكره الشيخ قصة يونس عليه السلام: فظن أن لن نقدر عليه، أن المقصود بلن نقدر عليه من القدرة، وأنه مما ورد على القلب ودفعه، هذا أحد القولين، ولكنه قول مرجوح. ما هو القول الراجح؟ نعم، إذا ليس من القدرة، وإنما من التضييق، من التقدير المضيق.
قالوا: يشبه هذا العوارض الذي تعرض في ارادات الايمان لقوه وارد من شبه شهوه او غضب، وان المؤمن كامل الايمان قد يجد في قلبه هم واراده لفعل بعض المعاصي التي تنافي الايمان الواجب، ثم ياتي برهان الايمان وقوه ما مع العبد من الايمان التامه فيدفع هذا العارض. ومن هذا قوله تعالى عن يوسف: ولقد همت به وهم بها لولا فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض قوله يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. وقد ورد بعض آيات تدل على هذا الأصل الكبير، فالأمور المباحة هي بحسب ما يتوسل بها إليه، إن توسل بها إلى فعل واجب أو مسنون كانت مأمورا بها، وإن توسل بها إلى فعل محرم أو ترك واجب كانت محرمة منهيا عنها. وإنما الأعمال بالنيات الكفائية والغانية، والله موفق.
يعني هذه القاعدة عظيمة، وهي أن الشارع ينهى عن الأمر المباح إذا كان يؤدي إلى محرم، وفروع هذه القاعدة كثيرة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة 66 من قواعد القرآن أنه يستدل بالأقوال والأفعال على ما صدرت عنه من الأخلاق والصفات، وهذه قاعدة جيدة، فإن أكثر الناس يقصر نظره على نفس اللفظ الدال على ذلك قول أو فعل من دون أن يفكر في أصله وقاعدته التي أوجبت صدور ذلك الفعل والقول، والفقه الذي هو ينظر إلى الأمرين ويعرف أن هذا لهذا وهذا ولازم لهذا، وقد تقدم ما يقارب هذا المعنى الجليل، ولكن لشدة الحاجة إليه أوردناه على مصدر آخر. فمن ذلك أن قوله عن عباد الرحمن إنهم يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، أولئك صادر عن مقالهم وسكينتهم وخشوعهم وعن حلمهم الواسع وخلقهم الكامل وتنزيههم لأنفسهم عن مقابلة الجاهلين. ومثل قوله: وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، يدل مع ذلك على حسن إدارة الملك وكمال السياسة وحسن النظام. وقوله تعالى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، يدل على حسن الخلق ومزانة النفس على الأخلاق القضية وعلى سعة عقولهم وقوة علمهم واحتمالهم. ومثل الإخبار عن أهل الجاهلية لتقتل أولادهم خشية الفقر أو من الإملاق يدل على شدة هلعهم وسوء ظنهم بربهم وعدم ثقتهم بكفايته، وكذلك قولهم والعداد ورسوله وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا، يدل على سوء ظنهم بالله وأن الله لا ينصر بهم ويكتم كلمته. وامثلة هذا الأصل كثيرة واضحة لكل صاحب فكرة حسنة. قال رحمه الله: القاعدة 67 يرشد القرآن إلى الرجوع إلى الأمر المعلوم المحقق عند ورود الشبهات والتوهمات، وهذه قاعدة جليلة يعبر عنها أن الموهوم لا يدفع المعلوم، وأن المجهول لا يعلم المتيقن، ونحوها من العبارات. وقد أرشد الله إليها في مواضع كثيرة لما أخبر تعالى عن الراسخين في العلم وأن طريقتهم في المشتبهات أنهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، فالأمور المحكمة المعلومة يتعين أن يرجع إليها الأمور المشتبهة المضمونة. وقال تعالى في زجر المؤمنين عن القدح في إخوانهم المؤمنين: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا السيئات، ويعتبر هذا الأصل معلوم، ولا يعتبر كلام من تكلم مما يناقضه ويقدح فيه. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فوجاهته عند الله تدفع عنه وتبرئه من كل عيب ونقص قال فيه من آذاه، لأنه لا يكون وجيها عند ربه حتى يسلم من جميع الانتصاف ويتحلى من جميع الكمالات اللائقة لأمثاله من أولي العزم. فيحذر الله هذه الأمة أن يسلكوا مسلك من آتى موسى مع وجاهته، فيؤتوا أعظم الرسل جاها عند الله وأرفعهم مقاما ودرجة. وقال تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، ويرى الذين أوتوا العلم الذي
الشيخ أن الأمر المعلوم المحقق هو الذي يتمسك فيه ويترك المتوهم والمشتبه. هذا معناه العمل بالمحكم وترك المشتبه عند الاشتباه، أو كما يقول الأصوليون: الموهوم لا يدفع المعلوم، والمجهول لا يعارض المتيقن. نعم.
قال رحمه الله: القاعدة 68 ذكر الأوصاف المتقابلات يغني عن تصحيح المفاضلة إذا كان الفرق معلوما. وهذه القاعدة في القرآن كثير، يذكرها في المقامات المهمة كالمقابلة بين الإيمان والكفر والتوحيد والشرك وبين الإلهية الحق وإلهية ما سواه، فيذكر تباين الأوصاف التي يعرف العقلاء بالبداهة التفاوت بينها، ويدعو التصريح بالمفاضلة إلى العقلاء. قال تعالى: أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ الله خير أما يشركون؟ أمن خلق السماوات والأرض والآيات التي بعدها؟ ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا؟ وقال تعالى: أأنتم أعلم أم الله؟ قل إذا ذكرت فإن العاقل يدرك الفرق بين هذا وهذا بمجرد المقارنة، فما في داعي لتقرير إيش؟ لتقرير أن هذا أفضل من هذا بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة 69 من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. وهذه القاعدة وردت في القرآن في مواضع كثيرة، فمنها ما ذكره الله عن المهاجرين الأولين الذين هجروا وقالوا اللهم أحببهم إلا فعوضهم الله رزقا واسعا في الدنيا والعزة والتمكين. وإبراهيم عليه السلام لما اعتزل قومه وأباه وما يدعون من دون الله وهب له إسحاق ويعقوب وذرية الصالحة. وسليمان عليه السلام لما فتح الخيمة عند ربه فأتلفها عوضه الله الريح تجري بأمره والشياطين كل بناء وغواص.
إبراهيم عليه السلام لما هاجر لله وترك بلده العراق، جعل الله له بلدتين يشار إليهما باسمه إلى قيام الساعة: مكة وبيت المقدس. نعم.
قال رحمه الله: وأهل الكهف لما اعتزلوا قومه ويعبدون من دون الله وهب لهم من رحمته وهي لهم أسباب التوفيق والراحة وجعلهم بداية للضالين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. ومن ترك ما تهواه نفسه من الشهوات وأخذ من الأدلة على هذا الأصل الكبير في دعوة القرآن إلى الإصلاح والصلاح، وفي طريقته في محادثه بالباطل، وفي سياسته الداخلية والخارجية ما يدل على هذا الأصل، ويعرف الخلق أن العصمة يشعر لكلها التمسك بهذا القرآن ورسله وعقائده وأخلاقه وآدابه وأعماله. ولكن يريد هنا بعض التفصيل فنقول أهل الشر والفساد نوعان.
كان شيخنا أبو زكريا رحمه الله يقول: القرآن فيه رد على جميع المفسدين في الأرض منذ أن وجدوا وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، لن يأتي أحد بشبهة إلا وفي القرآن ردها.
قال رحمه الله: ولكن يريدون بعض التفصيلات فنقول أهل الشر والفساد نوعان، أحدهما المبطلون في عقائدهم وأديانهم ومذاهبهم الذين يدعون إليها في القرآن من الاحتجاج على هؤلاء وإقامة الحجج والبراهين على فساد أقوالهم شيء كثير لا يأتي مبطل بقول إلا وفي القرآن بيانه بالحق الواضح والبرهان الجلي، فيه الرد على جميع المبطلين من التهريين والماديين والمعطلين والمشركين والمتمسكين بأديان مبدلة ومنسوخة لليهود والنصارى والأميين، ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
ولا وتكميلا لهذا الكلام، هو منقول من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، أنه لا يستدل مبطل بشيء، انتبه، لا يستدل مبطل بشيء إلا وفيه ما يدل على بطلان ما استدل به، سواء استدل بالقرآن أو استدل بالسنة أو استدل بدليل صحيح عقلا وهي معارضة العقول، أو استدل بدليل فطري على باطل إلا وفي الدليل ما يرده. ما دام دليله صحيح فتجد في دليله ما يرد قوله الباطل الذي أراده. فلو جاءنا إنسان ملحد وقال لنا أن الخالق غير موجود، تقول له كلامك هذا يدل على وجوده، كلامك هذا يدل على وجوده، لأن الخالق يقتضي وجود المخلوق، فوجود المخلوق يعني وجود الخالق، وأنت لا تستطيع أن تنفي وجود المخلوق، فكيف تنفي وجود الخالق؟ أي طريقة صحيحة يستدل بها الباطل على باطلهم، تيقن أن في نفس ما يقوله رد على باطل. نعم.
قال: يذكر الله حجج هؤلاء وينقضها ويبدي من الأسئلة المتنوعة في إفسادها ما هو معروف، وتفصيل هذه الجملة لا يحتمل هذا الموضع. النوع الثاني من المقاومين للأديان والدنيا والسياسة والحقوق الشيوعية الذين انتشر شرهم وتفاقم أمرهم وسارت دعايتهم في طبقات الخلق سويان النار في العشب الهشيم.
ظاهر أن الشيخ كان يكتب أيام الشيوعية التي كان ينادي بها بعض القوميين العرب مثل الناصريين وفي اليمن، ومثل القوميين البعثيين في العراق والشام. نعم.
قال: ولم يكن عند ذلك ما يرد صولتهم ويقمع شرهم، وانما عندهم من الاصول والعقائد والاخلاق والسياسات ما يمكن امثال هؤلاء الذين هم فساد العباد والبلاد. ولكن ولله
القرآن العظيم والدين القويم قد تكفل.
ولكن ولله الحمد القرآن العظيم والدين القويم قد تكفل المقاومة هؤلاء كما تكفل المقاومة غيرهم، وفيه من الأصول والأخلاق ولا تبرأ ما يردهم على أعقابهم المنهزمين، فما فيه من العدل ووجوب الحقوق العالية من أبرقات الناس بحسب أحوالهم، وما فيه من إيجاب الزكاة والإلزام بها ودفع حاجات الفقراء والمضطرين، ووجوب القيام بمصالح الدنيا والدنيا، ووجوب حفظ الأبلاد والحقوق، كل هذا أعظم سد وأحكم قسم للوقاية من شرور هؤلاء المسلمين. وكذلك ما حث عليه القرآن من لزوم الآداب العالية والأخلاق السامية والأخوة الدينية والقانون الإسلامية يمنع من تغلغل شرورهم التي طريقها الأقوم تحريم الأخلاق وانحلال الآداب وتحلل الروابط النافعة والثورة العامة على رأس مالهم الذين يجمعون ويمنعون. فهؤلاء وإن أبدوا من القوة المادية والتسلط على العباد بالقهر واستعباد الطمع والجشع فإنهم لا تقوة لهم على مقاومة هذا التيار المزعج المفرج المدافع مما مر عليه، فما معهم سلاح يضاهم سلاحهم، ولا قوة تجامع قوتهم لكونهم لم يتمسكوا بالقرآن الذي فيه العصمة والقوة المعنوية، والصلاح والإصلاح والعدل ودفع الظلم والآداب والأخلاق العالية التي لا تزعزعها عواصف الخراب، بل تقذف بالحق على الباطل فتدمره، فإذا هو زاهق، فإذا جاء الأمر المسلم بالتعطيل المحض والإنكار السر، أبدى القرآن من الحجج والبراهين على وجود الله وعظمته وتوحيده وصدقه، وصدق من جاء به ما تصدع له الجبال وتقطع له فحول الرجال. وإذا تسرب الأمر إلى شعور توسط الأقران النظيرة والهلال إلى ذلك الجميلة ووجدوا مسلكا في هذا الضيق يعينهم على تثبيت باطلهم، جاءهم هذا القرآن بالحث على الأخلاق العالية والأعمال الصالحة والأدب الجميلة التي لا تدع الشر على صاحبها سبيلا. وإذا صاروا بالفقراء والفقراء من وجوب المساواة واحتجوا على أرباب الأموال بالإتكال والسيطرة واستعباده بالعباد واستبداده بالأملاك والأموال، ولم يجد هؤلاء قوة عليهم وليس بهم طرف ولم يجد هؤلاء قوة عليهم وليس بهم طاقة لوجه من الوجوه، تصدى هذا القرآن العظيم بعدله ونسله وإيجابه الحقوق المتنوعة النافعة للحاجات كلها بعد قيامهم بالضرورات لصدهم ومقاومتهم وإبطال كل ما به يصدون ويجرون. ثم إذا بارز بصلاته وإصلاحه العظيم ونظامه الحكيم وهديه القويم وحثه على سلوك الصراط المستقيم ونوره الساطع وحججه القواطع، لم يبق في وجهه باطل إلا ما حقه ولا شر إلا سحقه، ولا بقي من قصده الحق والصواب إلا اختاره واعتنقه، ولا تأمله صاحب عقل ورأي إلا خضع له، فهو الحسن الحصير من جميع الشرور، وهو القادر لكل من قاومه في كل الأمور.
وهكذا في القرآن الرد على الرأسمالية التي انبهر بها الناس اليوم، والرد على الفكر الانحلالي الذي يسمونه الحرية، هذا أيضا فيه رد من القرآن الكريم بأحسن طريقة وأقوى منهج. نعم.
قال رحمه الله تعالى: القاعدة 71 باستمال كثير من ألفاظ القرآن على جوامع المعاني. اعلم أن ما مضى من القواعد السابقة هي المقصود في وضع هذا الكتاب، وهو بيان الطرق والمسالك التي ترجع إليها كثير من الآيات، وأنها وإن تنوعت ألفاظها واختلفت أساليبها فإنها ترجع إلى أصل واحد وقاعدة كلية. وأما نفس ألفاظ القرآن الكريم فإن كثيرا منها من ألفاظ الجوامع، وهي من أعظم الأدلة على أنها تنزيل من حكيم حميد وعلى صدق من أعطي جوامع الكريم، واختصر له الكلام اختصارا. والممثل لهذا النوع أمثلة ونذكر نموذجا منها، فمنها قوله تعالى: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، والسابقون السابقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وأمرهم شورى بينهم وشاورهم في الأمر، إن الله لا يظلم الناس شيئا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود الآية، والصلح خير، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، والله لا يحب الفساد. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، فلا تدعو مع الله أحدا، فلا تجعلوا لله أندادا. ألا عليكم ولا تبخسوا الناس أشياءهم فاستقم كما أمر واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين إن الحسنات يذهبن السيئات كذلك ليصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين إنا كذلك نجزي المحسنين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل الآيات وجزاء سيئة سيئة مثلها وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ما على المحسنين من سبيل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث فمن عفا وأصلح فأجره على الله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا وخير مردا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وما جعل عليكم في الدين من حرج والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة فهذه الآيات الكريمة وما أشبهها كل كلمة منها قاعدة وأصل كبير تحتوي على معاني كثيرة وقد تقدم في أثناء القواعد منها شيء كثير وهي متيسرة على حافظ القرآن المعتني بمعرفة معانيه ولله الحمد والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وقد يسر الله ما من علينا بجمعه فجاء ولله الحمد على اختصاره وإجازته ووضوحه كتابا يسر الناظرين ويعين على فهم كلام رب العالمين ويبقي لأهل البصائر والعلم من المآخذ والمسالك والطرق والوصول النافعة ما لا يجده مجموعا في محل واحد وذكر الكتاب يغني عن وصفه وأسأله تعالى أن يجعله خالصا لوجهه الكريم مبربا لديه في جنات النعيم وأن ينفع به مؤلفه وقارئه والناظر فيه وجميع المسلمين بمثله وكرمه وجوده وإحسانه وهو خير الراحمين وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين قال ذلك وكتبه جامعه العبد الفقير إلى الله في كل أحواله عبد الرحمن بن ناصر العبد الله السعدي وقد تم ذلك في 6 من شوال سنة 65 و300 للهجرة والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وهذا الكتاب كما أثنى عليه المصنف رحمه الله على وجادته لكنه مليء بالعلم ينير لطالب العلم الدرب في فهم كتاب الله عز وجل نسأل الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح ثم نشكر الشيخ يوسف على هذه القراءة ونشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة المباركة ونسأل الله تعالى لهم المزيد من التوفيق والسداد وإن شاء الله إذا يسر الله فقد وعدناكم على كتاب قراءة ثمرات أو شجرة الإيمان كما ورد في القرآن من تأليفات الشيخ عبد الرحمن السعدي وصلى الله وسلم على نبينا
محمد.
إن شاء الله بارك الله جزاكم الله خير. جزاكم الله خير أنتم أيضا من الحضور. أسأل الله أن ينفع بكم الإسلام والمسلمين.